الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فقد قدمنا الداء الذي يعاقب الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، لتعلموا يا أمة الإسلام أن أمن وأمان هذه الأمة المباركة إنما هو معقود بأسباب ووسائل لا بد أن تأتي بها الأمة، ولا بد أن يتقرب بها المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نضع دواء لهذا كله، فإن الدواء هو في اتباع الأصول الشرعية عند نزول الفتن بالأمة. وهذه الأصول الشرعية إنما هي مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول فإنه الالتفاف حول منهج السلف الصالح، فإن الأمة ينبغي أن تعلم منهج سلفها الصالح، وأن تعلم معتقدها الصحيح السليم السديد، وأن تأوي إليه، وأن تلتفت إليه، وأن لا تلتفت إلى مناهج مستوردة على أمة الإسلام وإلى مناهج دخيلة على أمة الإسلام. فما يقع من فتن بين أبنائها إنما هو خارج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من شريعة الإسلام على الإطلاق. منهج أهل السنة والجماعة الذي لا يعلمه الآن إلا أقل القليل من هذه الأمة المباركة، فإننا نرى الأمة في كثير من أبنائها في ضياع عظيم وفي بعد شديد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن منهج السلف الصالح، حتى إنك لا تجد، تعلم كثيرا من الناس يعلم أصلا ما معنى كلمة المنهج الصالح ولا منهج السلف الصالح. لا يعلم كثير من الناس أن المراد منه حتى يكون هاديا مهديا أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، التي لخصها لنا تلخيصا عظيما في قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، يعني النبي والصحابة. وكثير من الناس لا يستشعر، أيها الأحبة، الهداية إلى الصراط المستقيم وحاجته إلى الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الصراط الذي يجانب به الإنسان صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. ألست تقرأ يا أخي، ألست تقرأ يا أخي في كل ركعة من ركعات صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ألست تقرأ ذلك في كل ركعة من ركعاتك؟ فهل سألت نفسك يوما ما معنى الصراط المستقيم؟ هل سألت نفسك يوما ما عن هذا؟ ما معنى الصراط المستقيم؟ وما هو صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين؟ لابد أن تعلم أيها الحبيب أن الله سبحانه وتعالى لما خلقك أنزل إليك كتابه وأرسل إليك رسلا ليبين لك هذا الصراط المستقيم. وكل الأنبياء كانوا على الصراط المستقيم وعلى الطريق الواضح القويم، وكذلك أتباع الأنبياء والمرسلين. فماذا صنعت لهذا الصراط المستقيم؟ هل دريت عنه؟ هل علمته؟ هل سألت نفسك عن هذا، عن هذا الصراط المستقيم؟ إنه صراط النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالالتفاف حول المنهج السلفي، حول منهج أهل السنة والجماعة، يعصم الأمة من الفتن ويعصم الأمة من الزلل، ولا يقع فرض أبدا التزم طريق النبي والصحابة لا يقع في فتنة ما بقيت السماء والأرض. نعم يا أحبتي، فإن منهج أهل السنة والجماعة عصمة من الفتن وعصمة من الزلل. والحقيقة حينما نقلب النظر هنا وهناك في فرق وجماعات وأحزاب وطوائف، نجد أن هذه الفرق قد امتطت مناهج الانحراف بسبب اتباع المتشابه من القرآن، وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا في أمة الإسلام مناهج دخيلة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلى أمة الإسلام. فمن مناهج التكفير التي يكفرون بها المسلمين بغير دليل، وأسهل كلمة على لسان بعضهم أن فلانا هذا كافر، وأن فلانا هذا خارج من ملة الإسلام، بل وقد يعطي الحكم ليس للأفراد فقط، بل يعطي الحكم للدول والأفراد كلهم، فيقول هذه دولة كفر وهذه دولة إسلام. ولا ندري دولة الإسلام أين هي في ألسنتهم، لكن هذا من باب التقسيم العقلي ربما. هذه دولة الكفر وهؤلاء كفار، وهذه المؤسسة كلها إنما هي مؤسسة كافرة، ويتكلم الواحد وكأنه أصبح حكما على عباد الله بما عندهم من شبه وخرافات لا نصوص بينات وآيات واضحات. وإن لله وإن إليه راجعون. فمن أين أتى هذا التكفير في أمة الإسلام؟ أتى بسبب مناهج منحرفة، وبسبب قواعد الضلال التي تعلموها في كهوف وبضرومات، تعلموها في ظلام دامس، ثم خرجوا بها على أمة الإسلام يكثرون من يشاءون ويدعون من يشاءون. فنشأت جماعات للتكفير وأحزاب للتكفير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والواجب على الإنسان أن يتحرج بالذات من حكم التكفير على مسلم معين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، فإن الإقدام على هذا الحكم أمر خطير جدا، وليس لأحد على الإطلاق أن يملك ذلك إلا بنصوص واضحات، ويكون ذلك على أيدي العلماء الذين يتعاملون مع النصوص تعاملا شرعيا. فلا بد حتى نكفر معينا أولا أن نعلم النصوص في تكفير هذه القضية وهذا القول، وثانيا أن نحسن إسقاط هذه النصوص على الواقع على المعين، فحينئذ والعلماء هم الذين يقومون بهذا، حينئذ ينضبط أمر التكفير والحمد لله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وكذلك أيضا مثل قضية الجهاد في سبيل الله التي يتشدق بها الكثير والكثير، وأصبح كل واحد يعلن الجهاد من وجهة نظره، فهذا يريد أن يجاهد الحكام عنده، وهذا يريد أن يجاهد جماعات أخرى، وكل يرفع لواء الجهاد. واعلموا أن الجهاد في الإسلام له شروط وضوابط، كل شيء في الإسلام له شروطه وله أصوله وله ضوابطه، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن الإسلام قد وضع لها شروط صحة، وقد وضع لها أصولا وأركانا لا بد للإنسان أن يأتي بها. كذلك الجهاد في سبيل الله له ضوابطه وله أحكامه وله فقهه العظيم، وقد دون أئمة الإسلام ذلك. ولكن يا عباد الله، نجد هذه الأفكار المنحرفة لا تعرف ضوابط للجهاد ولا تعرف ضوابط للتكفير، وأسهل كلمات تخرج عليهم ومنهم كلمات الجهاد في سبيل الله، إذا ضاقت بهم الأمور وابتلوا ابتلاء عظيما صاروا يقولون يا أمة الإسلام نريد الجهاد في سبيل الله، حي على الجهاد. وهم أولى الناس أن يجاهدوا أنفسهم على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الجهاد في سبيل الله لابد أن يكون عن طريق النص الشرعي، ولهذا كررنا كثيرا أنه لابد من الكتاب الهادي ومن السيف الناصر. أما هذه الجماعات التي تسمي أنفسها بجماعات الجهاد وبجماعات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من غير ضوابط شرعية، فهذه الجماعات حري أن تجاهد الجهل الذي عندها، وحري أن تجاهد التجاوز الذي عندها، وتتعلم أولا قبل أن ترفع سيفا تدعي أنه سيف وضع في سبيل الله. وترخص الناس ففلان شهيد وفلان غير شهيد وغير ذلك من الأمور التي انحرف بها الناس عن سبيل منهج أهل السنة والجماعة، وأريقت الدماء واجتمع الناس يضرب بعضهم بعضا تحت مسمى الجهاد في سبيل الله وتحت مسمى إعلاء كلمة الله. وإنما الذين جاهدوا لإعلاء كلمة الله هم الصحب الكرام ومن تبعهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حين يجاهدون بالحجة والبيان والسيف والسنان عبر ضوابط عظيمة وقواعد جليلة دلت عليها نصوص الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعات وجدت في أمة الإسلام تدعي ذلك كله وهي من أبعد الجماعات والفرق عن مجاهدة أنفسها في الجهل الذي عندها. فالعصمة من الانحراف أن يلجأ الإنسان إلى منهج أهل السنة والجماعة في كل القضايا. فنحن في قضية التكفير وسط بين قومين، بين قوم يكفرون المسلمين بغير ضوابط شرعية ومن غير توفر شروط وانتفاء موانع، وبين قوم لا يريدون أيضا أن يكون وصف الكفر في المسلمين فينكرون الردة وحد الردة ولا يرون كافرا ولو دعا غير الله ولو ذبح لغير الله ولو ارتد عن دين الله ولو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فنحن وسط بين الطائفتين في باب التكفير. ونحن في الجهاد أيضا نعلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن الجهاد لابد أن يكون بضوابطه الشرعية ولابد أن يكون بالنصوص المحكمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. خلف دولة فليس جهاد من غير دولة، ليس جهاد في يد أفراد وحرب عصابات، إنما الجهاد يكون خلف دولة وخلف أمير وخلف ولي شرعي. هكذا يكون الجهاد حين تكون رايته مرفوعة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد هذا الباب فقال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. فلا جهاد إلا بدولة. لا تسمع أي أحد يدعو إلى الجهاد من غير أن تكون الراية مرفوعة وأن يكون وراء ولي شرعي. فإن قال قائل: لكن الحكام عطل الجهاد ووضعوا راية الجهاد ونكسوها، فحينئذ نقول: ولو عطل الحكام الجهاد فليس على الفرض الجهاد، كما لو عطل الحكام حدود الله سبحانه وتعالى فليس على الأفراد أن يقيموا الحدود بأنفسهم. لسنا الذين سنرجم الزاني وسنقتل القاتل وسنقطع يد السارق، وإنما إذا عطل الحاكم ذلك كان إثم ذلك ومغبة ذلك على نفسه، أما نحن فلنقيم حدا على الإطلاق. وكذلك الجهاد إذا عطله الحاكم فلا يقيم فرض الجهاد في سبيل الله زعم وأخطأ. كذلك أيها الأحبة، من الحلول العظيمة عند حصول الفتن الالتفاف حول العلماء الربانيين الراسخين إذا نزلت الفتن بالأمة، أن نلتف حول العلماء. فعند العلماء تلتمس الحلول وعند العلماء فلا فتنة، أما الذين هم أحداث أسنان وسفهاء أحلام تعلموا من ورقة أو ورقات وركبوا رأسهم فقالوا بالاستحسانات والآراء، فإنا لا نتلقى مصدر تعليمنا في أزمنة الفتن من هؤلاء الذين لا يعرفون بالعلم ولا يعرفون بالتتلمذ على يد أهل العلم، وإنما تلتف الأمة حول العلماء. انظروا إلى أمة الإسلام حينما واجهت الفتن وواجهت أمورا عصيبة في مطلع هذه الأمة المباركة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام، كيف واجهت الأمة هؤلاء المرتدين بحروب ناجحة حينما التفت حول صديق الأمة الذي تربى على مائدة النبوة والذي هو أقرب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما واجهت الأمة هذه الفتن العصيبة واجهت الأمة الفتن وهي ملتفة حول أبي بكر رضي الله عنه. فلما رأى أبو بكر قتال المرتدين وافقته الأمة حين قدم على ذلك الدليل، فوافقته الأمة وحاربت معه المرتدين فنصره الله سبحانه النصر المبين. وكذلك يا أمة الإسلام، حين التفت الأمة حول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في فتنة المعتزلة، في فتنة خلق القرآن حين التفت الأمة حوله في هذه الفتنة العظيمة، تجاوزت الأمة فتنة جليلة من غير اصطدام بين حاكم ومحكوم. فبينما المأمون والمعتصم والواثق يتولى بعضهم خلف بعض ويمارسون الإرهاب والقتل لأهل السنة والجماعة في هذه الأمة على تغيير صفات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك كلام الله إذا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى يجنب الأمة المخاطر ولا يدخل الأمة فيما يسمى بالجهاد وفيما يسمى بالحروب وفيما يسمى بالاعتصامات والإضرابات. ولكن الفقهاء لما أتوا إلى أحمد رحمه الله تعالى يريدون منه الخروج على حاكمه إذا به يقول هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. ويقول أحمد رحمه الله تعالى الدماء الدماء، ويجنب الأمة مخاطر الاصطدام والاحتدام حتى ينقذ الله سبحانه وتعالى الأمة في عصور ثلاثة من الخلفاء كلهم كانوا يقتلون أهل السنة ويعادون السنة من المأمون والمعتصم والواثق، حتى رفع الله سبحانه وتعالى الغمة عن الأمة وجاء الخليفة الرابع وهو المتوكل لينصر الله سبحانه وتعالى بالسنة. ولم يعرض أحمد رحمه الله الأمة للمخاطر، ولو قال أحمد هذا جهاد في سبيل الله لاتبعه الناس. وانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين التفت الأمة حوله فحارب التتار ورد أعداء الإسلام، ولكنه كان يرفع سيفه ليجاهد بالسيف والسنان، ومع ذلك الحجة والبيان وتعليم الأمة النصوص الواضحات البينات، لأن العدو هنا من الخارج هم التتار. فواجههم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فعند حلول الفتن يلتف الناس حول العلماء لتنقذ السفينة ويعبر بالأمة من الأزمات، لأن هؤلاء بالذات وهم العلماء إذا أصلحهم الله أصلح الله عز وجل أمة الإسلام. وثالثة أيها الأحبة، في أزمنة الفتن وعند حلول الفتن احذروا الإعلام الفاسد، احذروا الإعلام الذي يروج الإشاعات، الإعلام الذي يقلب المفاهيم ويغير الأوضاع ويجعل الحق باطلا والباطل حقا. ففي أزمنة الفتن احذر تلك الإشاعات وهذه الفتن العظيمة من المغيضين عبر وسائل الإعلام وعبر الفضائيات التي تقوم على شحن أمة الإسلام وعلى تغيير المفاهيم، فحتى يشحن الناس شحنا فينزل الرجل بذاته وبسلاحه يقتل ولا يدري من يقتل ولما يقتل، وكل هذا من تعبئة وسائل الإعلام لا سيما بعد عولمة العالم واتساع الفضائيات، وأصبحنا نتابع من هنا وهناك ونرى من هنا وهناك، فأصبح للإعلام دور خطير جدا في قلب المفاهيم وفي شحن نفوس الناس. واعلموا يا عباد الله أن شحن نفوس الناس بالباطل من أخطر ما يواجه به المجتمع المسلم عند نزول الفتن. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصاحب الطحاوية أيضا وغيرهما أن الحروب التي قامت بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يقصد أحدهم قتال أخيه ولا حرب أخيه، وإنما قامت بسبب المغرضين الذين شحنوا النفوس، فما قتل عثمان رضي الله عنه إلا بشحن النفوس، حتى ذهب هؤلاء الأقوام يقتلون عثمان رضي الله عنه المبشر بالجنة. يا ترى من يقدم على رجل مبشر بالجنة ليقتله إلا لما شحنت نفسه وإلا لما عبيت نفسه ليقتل هذا الرجل المبشر بالجنة والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها. ويا ترى لما قتل علي رضي الله عنه، إنه بالإعلام الفاسد، إنه بالفضائيات التي تروج هنا وهناك، هذا الإعلام الفاسد وتلك الإشاعات التي صارت بين الناس صورت عثمان بن عفان مجرما عظيما، وصورت علي رضي الله عنه كافرا كفرا مبينا. فكانت النتيجة أن أتى الرجل ليقتل عليا رضي الله عنه وهو يقتله لا يستغفر ربه سبحانه وتعالى، وإنما يضربه في رأسه قائلا خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. ولهذا حينما نرى أناسا قد انتكست فطرهم وقد تغيرت معالم مناهجهم لا تستعجب حين يقتل الرجل هذا الرجل وحين يقتل المسلم المسلم، إنما ذلك بسبب فتاوى مضلية وبسبب أراجيف وإشاعات يقوم بها الإعلام ويقوم بها ضعاف النفوس. فما أقام الحرب في صفين ولا في الجمل بين علي ومعاوية إلا تلك الأراجيف وهذه الإشاعات. فاحذروا يا عباد الله وسائل الإعلام، فليست وسائل الإعلام أمينة على تعليم الأمة وعلى توجيه الأمة. من الذي سيوجهه؟ امرأة عارية أو رجل لا يحسن قراءة الفاتحة؟ من الذي سيأخذ بزمام الأمة؟ ذاك الرجل الذي يحارب الإسلام الليل والنهار، أو ذاك الشيخ الذي لا يعرف عن منهج أهل السنة والجماعة؟ أقول عند أهل العلم الراسخين ومن كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى تلتمس بإذن الله تلتمس الحلول، فهم الذين يتحدثون من الكتاب وهم الذين يدلون الأمة على طريق الحق والصواب. وأخيرا نواجه هذه الفتن بالأصول الشرعية، ومن هذه الأصول الشرعية احذروا يا عباد الله أن تفرحوا أعداء الإسلام وأن تجروا الحرب لتكون داخل المسلمين وفي شوارعهم وفي مؤسساتهم وبين أبنائهم. احذر، فإن ذلك يفرح أعداء الإسلام. لقد كفينا أعداء الإسلام مؤنة حربنا ومؤنة قتالنا، لقد أصبح الأخ المسلم يقاتل أخاه المسلم. نعم أصبح يقاتل أخاه المسلم وكفاه أعداءه، ففرح الأعداء بذلك. واعلموا أن وراء هذه الحروب ووراء هذه الفتن أعداء الإسلام هم الذين يكيدون لأمة الإسلام الليل والنهار. احذروا هذا، وإذا جاءت رسالة عبر البيت الأبيض أو البيت الأسود فتبث في التنور ولتحرق ولتعتصم أمة الإسلام بما لديها من منهج وبيان. أما تذكرون يوما قاطعت فيه أمة الإسلام كعب بن مالك وصاحبيه عقابا لهم حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ وبينما الأمور تشتد والأيام تتوالى في هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وينزل كعب إلى السوق إلى المسجد ليسلم على المسلمين فلا يرضى أحد السلام، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وفي هذه النفسية الخطيرة وفي هذه الأزمة العظيمة إذا بأحد الملوك يرسل رسالة إلى كعب بن مالك أن الحق بنا فإنك لست بأرض هوان، الحق بنا نواسك، تعال إلينا يا كعب. حينما يهجرك أصحابك فنحن الذين نتلقاك، عندنا المعونات عندنا المناصب والكراسي، الحق بنا يا كعب. وانظروا إلى المجتمع المسلم ممثلا في كعب بن مالك حين تمتد أيدي أعداء الإسلام إليه في ضيق نفسي يعيشه، ربما كان ضيقا اقتصاديا عند البعض، وربما كان أزمات من الحكام، وربما كان، لكننا لابد أن نفصل بين ما يفلح أعداء الإسلام وبين ما يصلح أمة الإسلام. أنا لا أفلح عدوا للإسلام أبدا ما حييت بتمزق الأمة. ولهذا لو علم الذين يدعون إلى الجهاد في سبيل الله والذين يدعون إلى تطبيق شريعة الله أنهم ألعوبة في أيدي الغرب وأنهم أدوات يفرح بها أعداء الإسلام، لو علموا أنهم إنما يقاتلون خدمة لأعداء الإسلام، خدمة للبيت الأبيض، لمعسكر الشرقي ومعسكر الغرب، لو علموا ذلك ما توجهت أسلحتهم في صدور بعضهم ولما أقروا أعين أعداء الإسلام. فكانت النتيجة أن أخذ كعب بن مالك هذه الورقة وهذا الخطاب. انظر إلى الفقه عند حلول الفتن، انظر إلى الأصول الشرعية عند نزول الفتن. فما كان من كعب بن مالك السلفي السني الذي تربى على مائدة النبي، وهذا الذي نريد أن نخرج به من هذه الخطبة، لم تضر فتنة أمة الإسلام ما تمسكت بالمنهج السلفي الصالح. فإذا بكعب بن مالك يأخذ الورقة ويدسها في النار في التنور ويقول: وهذا أيضا من الاهتلاء، صبر على هجر المسلمين، ولا أقر أعينا أعداء الإسلام. وانظروا يا عباد الله، حينما فكر حاطب بن أبي بلتعة، فلما كتب ورقة إلى قريش، ما الذي جرى؟ يخبره بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اجتهد رضي الله عنه اجتهادا ليس في محله. فإذا بالوحي ينزل من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، ويرسل النبي إلى حاطب، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالورقة، ثم يخبر حاطب بن أبي بلتعة: ما الذي حملك على ذلك يا حاطب؟ فإذا بحاطب يقول: يا رسول الله، والله ما فعلت نفاقا ولا ردة عن الإسلام، ولكن كنت امرأ ضعيفا في قريش، فأردت أن يكون لي اليد عندهم. حاطب بن أبي بلتعة رجل بدري من أهل بدر، ليس رجلا إعلاميا نصيبه التشكيك والزندقة والانحراف، ليس رجلا جاهلا بمنهج السلف الصالح يفتي الأمة بغير دليل، وإنما حاطب بن أبي بلتعة رجل بدري جاهد مع الرعيل الأول ومع الصحب الأول، ومع ذلك الإسلام لا يعرف المجاملة. يا حاطب لما فعلت ذلك؟ حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. لماذا يكتب إلى قريش: دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وينزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى أن قال: ومن يفعله منكم ولو كان حاطبا ولو كان أحدا من الصحابة، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فإذا رد اجتهاد أهل بدر وإذا رد اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ونصح الله للأمة ونصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فما بالكم بأمتنا نحن الآن؟ إن الذي تعيشه أمة الإسلام سواء في مصر أو هنا وهناك، إنما يفرح من؟ يفرح أعداء الإسلام. لقد فرح أعداء الإسلام حين تحولت المعركة في أفغانستان بين فصائل إسلامية وبين جماعات دينية، فرح أعداء الإسلام حين تحولت المعركة في الجزائر منذ 20 سنة لتكون بين فصائل الإسلاميين، واليوم يعيد التاريخ نفسه عبر جماعات إسلامية وأحزاب إسلامية تزعم في مصرنا، ليكون الالتقاء بينها ولتكون الحروب بينها بسبب أفكار دخيلة على منهج أهل السنة والجماعة، وتتحول المعركة لتكون بين أبناء الإسلام. فليس في ميادينا أمريكي يقاتل ولا فرنسي يحارب، إنما مصري ومسلم ربما، فإلى الله المشتكى. فيا أمة الإسلام، عودوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الأصول الشرعية حال نزول الفتن واحد: أولا المعرفة بمنهج السلف الصالح في مسائل التكفير، في مسائل الجهاد، في مسائل العذر بالجهل، في مسائل الإيمان، في مسائل الدماء. اثنان الالتفاف حول العلماء الربانيين، ليس الذين يتاجرون بالدين ويجعلون كتاب الله قراطيسا يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها. الأمر الثالث احضروا وسائل الإعلام واحضروا الإشاعات الهدامة. ليس يوجد على القنوات الفضائية ولا عبر وسائل الإعلام من يدل الأمة على الهدى والرشاد وعلى السنة والكتاب، بل إنكم كما ترونهم إن الإعلام الفاسد هو الذي يوجه هذه الأمة التوجيه الخاطئ. ورابعا احذروا أن تنجر الحرب إلى بلدان المسلمين بين أبناء المسلمين، فإن ذلك يصبح أعداء الإسلام. هذا الداء وهذا الدواء، ولا عصمة لأمة الإسلام إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وأنا أعلم جيدا أن هذا النوع من الخطاب لن تجدونه، لن تجدوه على واجهة فضائية، ولن تجدوه عبر جريدة يومية، ولا عبر إذاعة مسموعة، لأنه للأسف الشديد اختلطت الفتن وتنوعت أنواع الضلال، وأصبح لسان الصدق في الأمة الآن لسانا يكاد يكون معدوما. فأنقذوا أنفسكم يا عباد الله، واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم، وإياكم من إيراد الشبهات والشهوات والإشاعات الهدامة. نسأل الله لأمة الإسلام العصمة والرشاد، نسأل الله لأمتنا مصر أن يعصمها الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا دماءنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أسأل الله أن يقر أعيننا بتكاتفنا واتحادنا وتآلفنا، لا بقتالنا ولا برؤية دماء بعضنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.